بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. تأملنا في الحلقة السابقة في مثلث من المزامير التي أعطتنا صورا نبوية عن المسيح كملك. بدأنا بالمزمور 46 الذي هو ترنيمة رائعة، ترنيمة فرح وتهلل، رأينا فيها كفاية الله وأمانته وسيادته. في أوقات الضيق يمكننا أن نعتمد على الله. قد يفشل المؤمنون في أن يثقوا بالله وقت ضيقهم لأنهم لا يعلمون شيئا عن كفايته. إلهنا لن يخذلنا، وهو كاف لنا في كل الظروف. المزمور 47 كان استمرارية للعبادة والتسبيح للمسيح الملك. جاء الرب إلى أرضنا قبل حوالي 2000 عام وولد في بيت لحم وأكمل عمله على الأرض لخلاصنا، ثم صعد إلى السماء وسوف يعود إلى الأرض ثانية ويؤسس ملكوته، ومن ثم ينتقل من وإلى أورشليم الجديدة. المزمور 48 يحتفل بالانتصار النهائي والكامل للمسيح، تسبيح الله إلى أقاصي الأرض. بفرح عظيم سوف يطوفون حول المدينة ملاحظين كل تفاصيلها ومسبحين ذاك الذي هو إلههم ومرشد حياتهم. كم سيكون جميلا ذلك التسبيح، لأن الله هو إلهنا إلى الدهر والأبد. نصل اليوم إلى المزمور 49. ينهي هذا المزمور المقطع الأول من قسم الخروج في سفر المزامير. لقد رأينا كيف تبرر طرق الله الخطاة والأبرار، وعرفنا أن الله يقود شعبه البعيد عنه إلى خارج أرض العبودية. لقد وضح لنا أنه سيجذب خاصته إليه ويحفظهم خلال الضيق المستقبلي، تماما كما خلص شعبه في القديم وأخرجهم من أرض مصر وأنقذهم من نير عبودية قاسٍ. يعقد لنا مزمور 49 مقارنة ما بين طرق الله في تعامله مع الأشرار وطرقه مع الأبرار. فالمزمور ليس مجرد فلسفة عن متع العالم الزائفة والزائلة وقصر حياة الفرد، كما أنه ليس بحثا صغيرا وعذبا يشجعنا على احتمال آلامنا وصعاب حياتنا، ويؤكد لنا أن مكافأة ذلك هي اكتساب طبائع وصفات حميدة. ولا هو نقاش جميل يخبرنا بأن العدل سيسود في النهاية فحسب، ولكن هذا المزمور يبين لنا ليس فقط زوال متع العالم، ولكن أيضا نهاية أولئك الذين يعظمون أنفسهم بهذه المتع الزائلة. قد يبدو لك هذا المزمور ثورة ضد فلسفة عالمنا اليوم، ولكنه مزمور ينبغي إعطاؤه جل اهتمامنا وخاصة في أيامنا هذه. نستمع الآن إلى قراءة المزمور 49.
اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، أغنياء وفقراء سواء، فمي يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي، لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر، حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر، بل يراه الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين، باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، ينادون بأسمائهم في الأراضي، والإنسان في كرامة لا يبيت، يشبه البهائم التي تباد، هذا طريقهم، اعتمادهم وخلفاؤهم يرتضون بأقوالهم، مثل الغنم للهاوية يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون، غداة وصورتهم تبلى، الهاوية مسكن لهم، إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. لا تخشى إذا استغنى إنسان إذا زاد مجد بيته، لأنه عند موته كله لا يأخذ، لا ينزل وراءه مجده، لأنه في حياته يبارك نفسه، ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك، تدخل إلى جيل آبائه الذين لا يعاينون النور إلى الأبد، إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد.
اسمح لي أن أقرأ لك الأعداد الأربعة الأولى حسب الترجمة التفسيرية للكتاب المقدس. اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، أصغوا يا جميع سكان العالم، اسمعوا إلي أيها العظماء، الأغنياء والفقراء على السواء، ينطق فمي بالحكمة وخواطر قلبي بالفهم، أعير أذني لأسمع مثلا، وعلى عزف العود أشرح لغزي. يصدر كاتب هذا المزمور هنا وفي المزمور اللاحق نداء إلى خلائق الله لكي يسمعوا، وقد ابتدأ يكلم الأغنياء لأن المال قد يصبح وثنا خطيرا، كما نرى العلاقة الوثيقة بين القلب والفم، فمن فضلة القلب يتكلم اللسان يقول الرب. ولكي يوضح الكاتب قصده فإنه يستخدم العود والشعر ليجذب الانتباه. عدد 5، لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعاقبية؟ قد تتساءل فورا عن هوية سائل هذا السؤال، أهو كاتب المزمور أم لسان الغني المعتد بنفسه أم المؤمن المحتاج؟ أؤمن أن هذا السؤال يصدر عن إنسان فقير ومحتاج. لطالما تساءلت لماذا يسمح الله للبعض بأن يصل إلى هذه المراحل من الثراء الفاحش؟ وما هي دوافع هؤلاء؟ وما هي نهايتهم؟ لماذا يفعلون ما يحلو لهم دون رادع؟ ولماذا لا يتألمون كغيرهم من البشر؟ ولماذا لا يفعل الرب شيئا بهذا الخصوص؟ لنرى ما يقوله المزمور عن هذا الموضوع. عدد 6 و7، الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون، الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. مع كل غناه وثروته لا يمكن للإنسان أن يشتري خلاصه بنفسه، علينا جميعا أن نطلب هذا الخلاص إذ لا نملك ما نشتري به خلاصنا. يملك الغني المال الكثير، ولكن هذا لا ينفع أيضا ولا يمكنه أن يشتري به خلاصه. نعم، لا توجد سوى كفارة المسيح العظيمة لفداء الإنسان. تقول الكلمة المقدسة في رومية 4:5، وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. عدد 8، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. لأن نفس الإنسان غالية، فلا يمكن لأي إنسان آخر بكل ما لديه من مال أن يكفر عنها أو يعطي فدية لخلاصها من الموت. عدد 9، حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. سيموت الأغنياء كسواهم من البشر. أعتقد أن الرب يسوع قال مثل الغني ولعازر الفقير المدون في إنجيل لوقا بناء على هذا المزمور. عدد 10، بل يراه، الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. الكل سيموت وسيترك وراءه ما جمع من مال. قد تكنز لك كنوزا على الأرض وقد تحفظها سليمة في خزنة أو حتى في خزنات. قد تقول هذه لي ولا يمكن لأحد أن يأخذها مني. أنت على حق في قولك هذا، إذ لا يمكن لأحد أن يأخذها منك، ولكن صديقي يوجد من يستطيع أن يأخذك أنت منها، هو الرب الإله. المال هو عملة الأرض اليوم، أما عملة السماء فهي الإيمان، وكما يقول المثل الكفن ليس له جيوب. كاتب المزمور يرى الغني هنا يترك ثروته لآخرين، ويقول بولس بأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نخرج منه بشيء. عدد 11، باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، ينادون بأسمائهم في الأراضي. يحاول الكثيرون أن يشهروا أسماءهم أو حتى يخلدوها لتبقى أعلاما في هذه الدنيا، فترى المغنين يسعون مثلا أن توضع أسماءهم على أعلى البنايات والعمارات حيث يراها الجميع، ولكن في يوم من الأيام ستنهار هذه الأبنية جميعها، وسينهار ذلك الاسم معها وسينساه الجميع. وكما يقول المرنم، والإنسان في كرامة لا يبيت يشبه البهائم التي تباد. نهاية واحدة للإنسان والبهائم الذين لم يفكروا بأبديتهم ولم يحسبوا لها حسابا، فهل نتحذر؟ ويتابع في عدد 14 ويقول، مثل الغنم للهاوية يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون، غداة وصورتهم تبلى، الهاوية مسكن لهم. أصل كلمة هاوية هي شئول أو عالم الأموات. إن الموت سيكون راعي الأغنياء المشبهين هنا بالأغنام، أما داود فيقول بخلاف ذلك، الرب راعي فلا يعوزني شيء. الراعي الكاذب هو الموت، الموت يرعاهم. هذا أمر مثير للعجب، لأن الراعي هو من يطعم خرافه وغنمه، ولكن الموت هو الراعي الذي يقتات على خرافه. يقول لنا هذا العدد أيضا، إن صورتهم تبلى، الهاوية مسكن لهم. قد يزين الإنسان نفسه بالزينة الخارجية والحلي، وقد يمضي ساعات طويلة في الصالونات وأماكن التجميل، إلا أن هذه الأبهة ستزول مع القبر، فالموت رهيب. عدد 15، إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. الله وحده هو من يفدي نفسك صديقي. لا يهم في هذه الحياة إن كنت فقيرا أم غنيا، بل هل أنت مفدي أم لا؟ هل أنت ابن لله بالإيمان بيسوع المسيح أم لست كذلك؟ هذا هو ما يهم. لذلك لن نخشى من المظاهر الخادعة للغنى، كما يقول عدد 16، لا تخشى إذا استغنى إنسان إذا زاد مجد بيته. تراه يعمل ويكد ويوسع الأمتار في الحياة إلى أن ينتهي به الأمر في مترين فقط في الأرض. ينتقل من أضواء العالم الزائفة إلى ظلمة القبر والأبدية الموحشة. لماذا؟ لأنه عند موته كله لا يأخذ، لا ينزل وراءه مجده، لأنه في حياته يبارك نفسه، ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك، تدخل إلى جيل آبائه الذين لا يعينون النور إلى الأبد. إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد. هذه فقرة مثيرة وممتعة، لطالما سمعنا أن الإنسان تطور من الحيوان، ولكن ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس يخالف ذلك تماما، إذ خلق الله الإنسان بوضع عمودي متجها نحو الأعلى، خلقه على صورته كشبهه، ولكن الإنسان هو الذي سقط وأصبح كالحيوان بعيدا عن الله في حياته، وصار كالبهائم التي تباد. أمسى ينحدر أفقيا ولا يتجه نحو العلاء أبدا، وإنما مساره نحو الأسفل. وكما يسيطر قانون الجاذبية الأرضية على الأمور المادية ويشدها إلى تحت، كذلك فإن قانون الجاذبية الأخلاقي يشد الإنسان للأسفل. لكن نشكر الله من أجل الرجاء الذي لنا في المسيح، الذي قام من الموت وأنار الحياة والخلود بالإنجيل. نأتي الآن إلى المزمور 50. هذا هو المزمور الأول لآساف، أحد قادة العبادة الثلاثة في الهيكل إلى جانب هيمان أو يدثون وإيثان. المزمور 50 مزمور رائع، يتحدث عن الدينونة ويبين مجيء الله بالبر ثانية ليدين شعبه والأشرار في المستقبل. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات العشر الأولى من هذا المزمور الخمسين.
إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، من صهيون كمال الجمال الله أشرق. يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا. يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة، وتخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان. اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا، لا على ذبائحك أوبخك، فإن محرقاتك هي دائما قدامي. لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدة، لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف.
تعلن مقدمة هذا المزمور أن الله العظيم سيجيء ثانية. ما أعظم هذا الرجاء والأمل الذي يجب أن يتطلع إليه كل مؤمن ابن لله في أيامنا هذه. سنراه في يوم من الأيام، هذا هو توقع كل مؤمن. وكأن الله القاضي الأعظم يعقد محاكمة وسيبدأ بمحاكمة الشعب القديم. يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه، وسيكون هناك شهود كثيرون ليشهدوا أنه سيفعل كل شيء بالبر والحق. يقول: اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة، وتخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان. وبالمناسبة الرب يسوع المسيح هو من سيدين، وهو سيكون القاضي الديان في ذلك الزمان، لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينون للابن، قال المسيح في إنجيل يوحنا. عدد 7: اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك، الله إلهك أنا. لو عشت صديقي في أورشليم في زمن الهيكل وشهدت الناس يؤدون طقوس العبادة فيه، لكنت سألت الرب: يا رب، هل أنت تنتقد شعبك هذا؟ فهم يرتدون الهيكل للصلاة بانتظام، وهذا يماثل ذهابنا إلى الكنيسة كل صباح يوم أحد والتزامنا بحضور اجتماعات كنيستنا كافة، فهم مشغولون كالنمل في العبادة. أمر هام أن تذهب إلى الكنيسة لحضور الاجتماعات، ولكن ذلك لا يمنحك علاقة شخصية مع الله. الأجدر بك أن تحصل أولا على هذه العلاقة الشخصية مع الله من خلال يسوع المسيح، حتى يكون ذهابك إلى الكنيسة مرضاة للرب. عدد 8-10: لا على ذبائحك أوبخك، فإن محرقاتك هي دائما قدامي. لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتد، لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف. يقول الله في هذه الأعداد: هل اعتقدت حقا أنك تقدم لي شيئا بتقديمك الذبائح؟ فكل الحيوانات هذه هي في الأصل ملكي أنا. يذكرنا هذا بكلمات إرميا النبي: لأني لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة، بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلا: اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا، وسيروا في كل الطريق الذي أوصيكم به ليحسن إليكم. أما النبي ميخا فقال شيئا شبيها: بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي؟ هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ هل يسر الرب بألوف الكباش بربوات أنهار زيت؟ هل أعطي بكري عن معصيتي، ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟ قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. عدد 12: إن جعت فلا أقول لك، لأن لي المسكونة وملأها. لو جاع الخالق فلن يخبر خليقته بذلك، لأنه مالك الكل ولا يمكن للشعب القديم أن يخدع الله بتقدمة هي أصلا ملكه. عدد 15: وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. يدعو الله شعبه أن يأتوا إليه وأن يركزوا على شخصه والتحادث معه لا على تقدماتهم. اهتموا بالشكليات ونسوا المضمون، وهكذا فقدوا الشركة الحقيقية مع الله. ولهذا يجدد الله الدعوة لهم: ادعني في يوم الضيق أنقذك تمجدني. إلا أن الله لن يترك الأشرار يفلتون بشرهم. عدد 21 و 22: هذه صنعت وسكت، ظننت أني مثلك، أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. افهموا هذا يا أيها الناسون الله لئلا أفترسكم ولا منقذ. صديقي، لا يتكلم الله إلى الشعب القديم فقط، وإنما هو يكلمنا نحن في هذه الأيام أيضا. يكشف الله عن كل نفاق ورياء، وسكوته لا يعني أنه موافق أبدا. سيأتي يوم دينونة قريب، يقول الله: أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. ولكن نعمة الله لا تتوقف أبدا، وطريق الخلاص يذكر. عدد 23: ذابح الحمد يمجدني، والمقوم طريقه أريه خلاص الله. والمقوم طريقه، أي الذي يعترف بخطاياه لله، سوف يعرف طريق الخلاص. لذا فلنأتي إلى الله على أساس ذبيحة المسيح، لأن خلاص الرب كامل شامل. فهل تأتي؟